إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته المعروفة بعقيدة السلف أصحاب الحديث، قال في بيان حقيقة الإيمان: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق، وهو ابن محمد بن دينار المروزي أبو عبد الله العبدي المتوفى سنة 50 و100 أو سنة 51 و100، قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، وهو أبو علي الحافظ من أهل خراسان، كان كبير الشأن، توفي سنة 200. قال: حدثنا حماد بن سلمة، هو ابن دينار أبو سلمة البصري الحافظ المحدث النحوي عالم أهل البصرة، مات في المسجد وهو يصلي سنة 67 و100 رحمه الله. قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أبو جعفر، وهو عمير بن يزيد ابن عمير بن حبيب الأنصاري أبو جعفر الخطمي المدني، قال: حدثنا أبو جعفر عن أبيه هو يزيد بن عمير بن حبيب عن جده عمير بن حبيب، ذكر ابن السكن أن له صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. إسناد المصنف ها هنا فيه يزيد بن عمير بن حبيب، وهو مجهول الحال، والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والخلال في السنة، والآجري وابن أبي شيبة، واللالكائي في أصول الاعتقاد، وإسناده حسن. فهذا الأثر إسناده حسن. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى، قال: حدثنا أبي هو إبراهيم بن محمد ابن علي، قال الحاكم: هو شيخ نيسابور في عصره، كان ثبتا مكثرا، توفي سنة 62 و300. قال: حدثنا أبو عمرو الحياري، قال: حدثنا محمد ابن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي، وهو أبو بكر محمد بن إدريس بن عمر المكي والراق الحميدي المتوفى سنة 67 و200، ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي، مع ما حدثهم به محمد بن يحيى الذهلي، قالوا: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميد القرشي الحميدي أبو بكر المكي الإمام العلم الحافظ الفقيه، توفي سنة 19 و200 أو سنة 20 و200. قال: حدثنا يحيى بن سليم هو القرشي ولاء أبو محمد المكي الدار الحذاء الخراز المتوفى سنة 95. قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل. ذكر الإمام الصابوني هنا رحمه الله 9 من 10، والعاشر هو الإمام مالك كما في الشريعة وفي شرح أصول الاعتقاد. قال سألت هشام بن حسان وهو أبو عبد الله الأزدي الحافظ محدث البصرة المتوفى سنة 48. سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، يعني الإيمان. وسألت ابن جريج فقال قول وعمل. وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الحافظ الفقيه الإمام المتوفى سنة 50. قال وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل. والمثنى بن الصباح هو اليماني الأنباري المكي، ضعفه الأئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بين، كما قال ابن حجر توفي سنة 49. وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، يعني الإيمان. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان هو ابن عفان الأموي المدني المتوفى سنة 45، فقال قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل. ومحمد بن مسلم الطائفي هو المكي روى عنه ابن المبارك وابن مهدي وجماعة ووثقه العدلي توفي سنة 77. قال وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، يعني الإيمان. ونافع بن عمر الجمحي هو القرشي المكي الحافظ محدث مكة، قال ابن حنبل ثقة ثبت، توفي سنة 79. قال وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال وأخبرنا أبو عمرو الحياري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس، وسمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة هو ابن أبي عمران الهلالي بالولاء الكوفي أبو إسحاق، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا أخرجه عن سفيان رحمه الله الآجري في الشريعة. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، يعنون الإيمان، فهم ينكرون على من يقول الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قال الإمام الصابوني رحمه الله قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد ابن أحمد ابن باكوية الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، يعني بهم المرجئة الذين يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. ويقول أنتم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، ثم ذكر سببين لبغضه إياهم: الأول أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، يقول لعبد الله بن المبارك أي هذا الرجل من العباد الذي يظن أنه من الخوارج، قال لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال: لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. فلما اتهم ابن المبارك رحمه الله بالإرجاء قال: لا تقبلني المرجئة، لأن هؤلاء المرجئة يقولون حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة، إذن المرجئة لا تقبلني. قال: ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة ابن كهيل هو ابن حسين الحضرمي الكوفي المتوفى سنة 21 و100، وابن شوذب هو الخراساني أبو عبد الله البلخي المتوفى سنة 56 و100، عن هزيل بن شرحبيل الأودي وثقه ابن سعد والعجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله ابن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي وهو أبو محمد النيسابوري المتوفى سنة 51 و300 يقول: سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة وهو الملقب بإمام الأئمة يقول: سمعت الحسين بن حرب هو ابن عبد الله ابن سهل ابن فيروز النيسابوري الفقيه المحدث، سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد ابن حرب الزاهد وهو أحمد بن حرب ابن عبد الله ابن سهل ابن فيروز أبو عبد الله النيسابوري الإمام الزاهد المتوفى سنة 34 و200 يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فبينها هنا الإيمان عند أهل السنة، وبين أنهم يعتقدون أن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأما أهل الإرجاء فإنهم يكتفون بالإقرار بالمعرفة أو يدخلون النطق باللسان مع الإقرار والمعرفة بالقلب ولا يتجاوزون ذلك. وهؤلاء هم المرجئة الذين يرون أن الأعمال ليست بداخلة في حقيقة الإيمان، وأن إيمان أفجر الفاجرين كإيمان أتقى المتقين، بل كإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان جبريل وميكائيل، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، هو حقيقة ثابتة. وأما أهل السنة فيقولون إن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وقد خالف في ذلك طائفتان كبيرتان. فأما الطائفة الأولى فهي المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان واقتصروا على المعرفة والتصديق بالقلب، أو طوائف منهم أخرى أدخلت النطق باللسان واتفقوا جميعا على ترك العمل وعلى أنه ليس بداخل في حقيقة الإيمان. يقابل هذه الفرقة وهم المرجئة فرقة أخرى، وهي التي تخرج من الإيمان بمجرد الوقوع في الكبيرة، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. فأما الخوارج فإنهم يخرجون المسلم إذا وقع في الكبيرة من الإيمان ويدخلونه في الكفر، وأما المعتزلة فإنهم يخرجون المسلم إذا وقع في الكبيرة من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فهو لا في الإيمان ولا في الكفر، يقولون في منزلة بين بين، فلا هو من أهل الإيمان ولا هو من أهل الكفر، فيخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فيتفقون مع الخوارج في إخراجه من الإيمان، ويخالفون الخوارج في أن الخوارج يدخلونه في الكفر، وأما هؤلاء فيقولون في منزلة بين المنزلتين. المؤمن من أهل السنة لا يكفر بالكبيرة، قال الإمام أبو عثمان رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة كبائر وصغائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. هذه الجملة تلخص اعتقاد أهل السنة في الفاسق الملي، يعني في الفاسق من أهل القبلة الذي لم يكفر بمعصيته فأتى بمعصية هي دون الكفر. فهذا يقول أهل السنة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يقولون كما تقول الخوارج هو كافر خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ولا كما تقول المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين أي بين الإيمان والكفر. أهل السنة لا يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان، ولكن يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يثبتون له الإيمان المطلق ولا يخرجونه من مطلق الإيمان، لا يثبتون له الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، لأنه قد اجترح كبيرة تخدش هذا الإيمان الكامل فنقص إيمانه، فلا يثبتون له الإيمان المطلق ولا يخرجونه من مطلق الإيمان، فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذا ملخص اعتقاد أهل السنة في الفاسق الملي، في مرتكب الكبيرة، أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إن مات من ارتكب الكبيرة فإنه يكون عند موته على حالين، ما دام قد مات مسلما كما قال الإمام ومات على التوحيد والإخلاص. هذا إن مات غير تائب فله حال، وإن مات وقد تاب مما وقع فيه واجترحه من الآثام والأوزار فله حال. من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الكفر، إذا تورط الإنسان فيه ثم تاب منه قبل الله تعالى توبته. وأما قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حق من مات غير تائب من معصيته التي هي دون الشرك. فلا تعارض بين الآيتين، الآية الأولى تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب قبل أن يموت، فيغفر الله تبارك وتعالى له ويتوب عليه، وقد يبدل سيئاته حسنات، وهو الغفور الكريم الرحيم. وأما من مات غير تائب من ذنبه الذي هو دون الكفر والشرك فهذا في المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بما قدم من الآثام والذنوب، فهذا في المشيئة. وهذا هو الذي ينطبق عليه قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات مشركا فلا غفران له، ومن مات عاصيا مذنبا بما دون الشرك فهذا في المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى غفر له، وإن شاء الله جل وعلا عذبه على ذنوبه وآثام. فهذا هو ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، لا يخرجونه من مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق، فإنه ليس بمؤمن كامل الإيمان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق ينتهب النهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، إلى غير ذلك من تلك الآثام. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالفاسق الملي الذي معه عقد الإسلام والإيمان ومات على التوحيد والإخلاص، فهذا إن كان قد تاب قبل أن يموت من ذنوبه فالله عز وجل يتوب عليه، وإن كان قد مات غير تائب من ذنوبه وهي دون الشرك فهذا في المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة سالما غانما غير مبتلى بالنار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده في النار بل يعتقه ويخرجه منها إلى نعيم دار القرار، فإنه لا يخلد في النار أحد معه أصل لا إله إلا الله، ما دام قد مات مسلما فإنه وإن دخل النار فإنه لا يخلد في النار. قال الإمام الصابوني رحمه الله بعد أن ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة في مرتكب الكبيرة، وبين أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار إن عذب، قال وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار، ومعنى ذلك يقول الإمام الصابوني في بيان معنى كلام شيخه سهل بن محمد، ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء ولا تنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده كما في الصحيحين، حرم الله تبارك وتعالى على النار أن تأكل أعضاء السجود. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا، بل لابد أن يخرج من النار يوما من الدهر وإن أصابه في النار ما أصابه. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله تعالى ومنه. هذا ما يتعلق بهذا الأمر الكبير، وهو عقيدة أهل السنة في الإيمان وفي الفاسق الملي وفي تخليد العصاة في النار إن دخلوها ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يعفو عنهم في الآخر. هذا الباب على وجازة كلام الإمام فيه من أهم الأبواب، لأن معرفة الإيمان والكفر من أهم المهمات في استقامة المسلم على الجادة، حتى لا يكون خارجية وحتى لا يكون مرجئية وحتى لا يتلوث بقاذورات الإرجاء ولا بنجاسات الخروج. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة حقيقة الإيمان كما قررتها أدلة ونصوص الكتاب والسنة وكما بينها الأئمة. وأما الذين يزيغون في هذا الباب فإما أن يكونوا مرجئة لا يرون شيئا من الذنوب يضر ولا أن شيئا من المعاصي ينقص الإيمان، فهؤلاء أهملوا الأعمال فضل بسببهم كثير من جماهير المسلمين. وإما أن يكونوا من الخوارج فيكفرون المسلمين بلا موجب ويخرجون عليهم بأسيافهم يريقون دماءهم ويستحلون قتلهم وأموالهم ونساءهم ودورهم وأرضهم لأنهم يعدونهم من المرتدين الكفار، فيقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. هذا الباب من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم حتى تكون عقيدته صحيحة خالية من كل شوك. الشباب الذين أقبلوا على الدين في السبعينيات لم يجدوا من يعلمهم أصول الإيمان وحقائق التوحيد، فكفروا المسلمين بلا موجب وخرجوا عليهم بالسلاح، وكانت الفتن تعصف بالوطن عصفا ذريعا وتزلزل أركانه، وأدت إلى تحول الأمن كله إلى أمن سياسي، وغض الطرف عن كثير من المجالات الأمنية الأخرى لحساب الأمن السياسي، حتى استشرى الفساد في المجتمع فصار إلى ما صار إليه على أيدي الخوارج في هذه الأيام التي نحياها. والسبب في هذا كله قلة العلم وعدم المعرفة بحقيقة الدين، وهم اعترفوا بذلك، وهم من يقال لهم القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وغير هؤلاء، اعترفوا بعد أن علت بهم السنون وأقبلوا على العلم أنهم كانوا مخطئين، بل إنهم كتبوا ما عرف باسم المراجعات وعادوا إلى الصواب وقالوا كنا مخطئين فيما أرقنا من الدماء وأحدثنا من الفوضى وكفرنا من المسلمين بلا موجب وتلك المآسي التي قاموا بها. فأنت تتعلم هذا بدءا وتحرص على معرفته معرفة صحيحة، وإلا فإن الانحراف لا بد أن يقع عن الجادة المستقيم. فلنتأمل في هذه الجملة من كلام الإمام الكبير أبي عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث، ولنبسط القول في ذلك بحول الله وقوته. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وليس هو مطلق التصديق، وعليه فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان للأحكام. هذا مهم، لأنك ستجد في كثير من كتب العقيدة حتى من بعض كتب العقيدة التي يقال سلفية أن الإيمان هو التصديق، هو مطلق التصديق، وهذا خطأ، لأن هذا من أوسع الأبواب إلى الوقوع في الإرجاء. الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وليس هو مطلق التصديق. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان للأحكام. هذا هو الإيمان حتى في اللغة، وهو مطابق إلى تعريفه في الشريعة، لأن الإيمان في الشريعة نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. أهل السنة يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، وأهل السنة من المتعلمين لا يقبلون شيئا إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. فما الدليل على كون الإيمان قولا وعملا؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهما من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما، أي باعتقاد القلب ونطق اللسان. وقال تعالى في بيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والذي مر من النصوص دلالة على أن من الإيمان اعتقاد القلب وعمل اللسان بالنطق، وأما أن العمل داخل في مسمى الإيمان فيدل عليه قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة أي الصلاة لعمل القلب واللسان والجوارح كما هو معلوم. الصلاة سماها إيمانا، والصلاة جامعة لعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، فأنه يسأل عن العمل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. أداء الخمس ورد في حديث وفد عبد القيس، وفيه فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فهذه أدلة تدلك على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الدليل على ذلك قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى وزدناهم هدى، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على زيادة الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي من رواية حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما لقيه أبو بكر فقال كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال أصبحت منافقا. قال سبحان الله انظر ما تقول. قال إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، فإذا خرجنا وانقلبنا إلى أهلينا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي حاولنا ذلك وعالجناه ولاعبنا الأولاد الصغار والأزواج، واشتغلنا عما قيل لنا قبل، فنحس بنقص الإيمان ونسينا كثيرا. لما ذكر ذلك لأبي بكر قال إني لأجد مثل ما تقول. فليس المرء، وهذا يحسه كل أحد، ليس المرء في مجلس العلم أو في الاعتكاف أو في الطاعة في الحج في الطواف في السعي في غير ذلك من العبادة كحاله عندما يكون في مجلس سمر مع إخوانه أو مع أهله أو مع أبنائه أو في موضع مباسطة مع خلانه، ليس هذا كهذا، ليس حال المرء في المسجد كحاله في الشارع. الإنسان يحس باختلاف حال الإيمان في المسجد عنه بين الزوجات والأولاد والضيعات، كما قال حنظلة الأسيدي وصدق على كلامه أبو بكر رضي الله عنهم. فلما قال ذلك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. فهذا النص الصحيح عند مسلم وغيره يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، والآيات التي مرت تدل على زيادة الإيمان ونقصانه أيضا، لأنه ما من شيء يزيد إلا وينقص، فالآيات دلت على زيادة الإيمان فهي تدل بالضرورة على نقصانه أيضا، وأما الحديث فصريح في زيادة الإيمان وفي نقصانه. فهذه الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ويتفاضل أهله فيه؟ قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال جل وعلا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء، فالسابقون يفضلون أصحاب اليمين. وكذا قوله جل وعلا كما بين حال من ذكر قبله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فليسوا سواء، بل هم يتفاضلون، أعني أهل الإيمان في الإيمان، بنص القرآن المجيد. وكذلك كما في حديث الشفاعة الذي في الصحيحين وفي غيرهما عن أنس رضي الله عنه: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. فهذا دليل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، كما مر الدليل على أنه يزيد وينقص، كما مر الدليل من الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل، وأنه عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. الإيمان ينبغي أن نعرف بيقين دخول الأعمال فيه واختلاف الناس فيه وتفاضلهم فيه، وعلينا أن نعرف أيضا اختلاف الناس في الإيمان في حقيقته وفي تعريفه، وأن نحقق مذهب أهل السنة مذهب السلف فيه. فإذا لم نعرف ذلك فلا شك أنه يقع منا خلل كبير، ونقع في خلل عظيم، نسأل الله العافية. الإيمان في الشرع عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. ولا بد من هذه الأمور التي مرت في الإيمان: أن ينطق بلسانه، وأن يعتقد بجنانه، وأن يعمل بجوارحه وأركانه. فإذا نقص شيء من هذه الأمور لم يكن مؤمنا. فلو أنه نطق بلسانه ولكن لم يصدق بقلبه فهذا منافق النفاق الأكبر، وهذا شأن المنافقين، أنهم ينطقون بالشهادتين باللسان وينكرون الإسلام بالقلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فنفى عنهم الإيمان مع أنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، لأنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم وإنما قالوه بألسنته، كما في قوله جل وعلا عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ هم يقولون نشهد إنك لرسول الله، هم كاذبون في دعوى الشهادة، فهم يدعون الإيمان ويستترون بذلك الإيمان ويجعلونه جنة، كما قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة. وإلا فهم في قلوبهم كفار، كما قال جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهذا شأن المنافقين، وهذا مع الأسف قول الكرامية، يقولون الإيمان قول اللسان. هذا إنما يصدق على إيمان المنافقين، إن كانوا يريدون إيمان المنافقين فذلك. وأما إيمان الموحدين المتسننين فليس ذلك كذلك. إذن إذا غاب عقد القلب ونطق باللسان ما يدل على الإيمان فهذا هو النفاق الأكبر، وهذا شأن المنافقين. كذلك الذي يصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه ليس بمؤمن، ولهذا نفى الله الإيمان عن مشركي قريش بل عن فرعون، فمشركو قريش قال الله تعالى فيهم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول في قرارة أنفسهم، ولكنهم لم ينطقوا بألسنتهم بأن يشهدوا أنه رسول الله، حملهم الكبر والحسد على الامتناع. وكذلك اليهود، قال تعالى فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، والضمير يعود ضمير النصب يعود على الرسول، يعرفونه أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، يعرفونه في قلوبهم وفي كتبهم، لكنهم أبوا أن يعترفوا برسالته. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أي يعلمون في قلوبهم أنه الحق. قال تعالى حكاية عن موسى في قوله لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هذا موسى عليه السلام يقول لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام، إلا رب السماوات والأرض. ولم يعقب فرعون على موسى في هذا القول، وإنما مرر ذلك لأن موسى كان يقرر حقيقة ثابتة، ففرعون على يقين من أن الذي أنزل الآيات وبين المعجزات هو الله جل وعلا، ولكنه كان جاحدا مكابرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها باللسان، أبوا أن يقروا، واستيقنتها أنفسهم يعني قلوبهم ظلما وعلوا. هذا هو الذي حملهم على عدم الاعتراف، الظلم والعلو في الأرض. فهذا دليل على أن من اعترف بقلبه ولم ينطق بلسانه مع عدم وجود الآفة، لأنه قد لا يستطيع النطق لخرس أو بكم أو علة، فهذا يكون معذورا. وأما أن يخلو من الآفة والعلة ثم يكون معترفا بقلبه غير ناطق بلسانه فهذا ليس بمؤمن. والذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب هم الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن. وهذا هو عين الإرجاء، تورطوا فيه مع ما تورطوا فيه من نفي الصفات والتعطيل والتأويل وما أشبه. وهذا قول باطل، لأنه ينطبق على كفار قريش بل على فرعون وعلى سائر الأمم الذين يعرفون الحق بقلوبهم لكنهم يأبون أن يعترفوا به ظاهرا وأن يعلنوا به لأغراض عندهم منعتهم. هذا هو قول الأشاعرة، أشد منهم ضلالا الجهمية، وهم أشد من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتراف بالقلب ولو لم يصدق، إذا علم بقلبه ولو لم يصدق فهو مؤمن، هذا عند الجهمية، وهذا أشد أنواع الإرجاء. القول الرابع عند المرجئة هو قول مرجئة الفقهاء، وهو قول أبي حنيفة وشيخه وكذلك من تبعه من الأحناف، أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، وأن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. اختلف الكلام عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حق مرجئة الفقهاء وفي حق خلافهم مع أهل السنة، هل هو خلاف لفظي أو هو خلاف حقيقي؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر صراحة أنه خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي، لأنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، كما تجد ذلك في العقيدة الطحاوية، فإن الطحاوية غفر الله له هو يسير على مقتضى ما قرر شيخه وإمام مذهبه من قبل، كما قرر ذلك شيخ أبي حنيفة هو حماد، كلهم قرروا أن الأعمال ليست بداخلة في مسمى الإيمان، فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، والخلاف بينهم وبين أهل السنة اختلاف حقيقي وليس بلفظي. ولعل الذي دعا من قال إنه خلاف لفظي أن أبا حنيفة رحمه الله وكذا من كان معه من تلامذته كانوا من أشد الناس عملا وتعبدا، فأبو حنيفة غفر الله له كان كثير التعبد لله تبارك وتعالى، كثير الصدقة جدا والإنفاق، وكان في غاية من الورع، وكان يقيم الليل ويداوم على ذلك ويعمل الصالحات. فقالوا لو أنه كان يعتقد أن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان بدون العمل يكون كاملا كإيمان جبريل، فلما عنا نفسه هذا العناء في العمل الصالح؟ فقالوا إذن الخلاف خلاف لفظي. على كل حال هؤلاء هم مرجئة الفقهاء، وقالوا إن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان. إذن فالمرجئة أربع فرق. الفرقة الأولى تقول إن الإيمان هو مجرد النطق ولو لم يعتقد بقلب، والثانية يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، وهذا قول الأشاعرة. الفرقة الثالثة هم الجهمية، يقولون إن الإيمان مجرد العلم بالقلب ومجرد الاعتراف بالقلب ولو لم يصدق، وهذا أشد أنواع الإرجاء. وأما الذين قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولو لم يعمل، فهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. أما أهل السنة فإنهم سلفا وخلفا يرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم الله تعالى في هاتين الآيتين أو في هذه الآيات بأوصاف: يقيمون الصلاة هذا عمل، يؤتون الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون هذا عمل. وقال جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا لفظ مسلم. وهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال والحياء شعبة من الإيمان. فهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن قول القائل لا إله إلا الله هذا نطق باللسان، وأما إماطة الأذى عن الطريق فهذا عمل باليد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وأما الحياء وكونه شعبة من الإيمان فهذا عمل قلبي، إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وزادتهم إيمانا وينقص بالمعصية لو تدومون على ما تكونون عليه عندي. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كلما عصى الإنسان ربه نقص إيمانه حتى ربما لا يبقى معه من الإيمان إلا الشيء القليل، حتى لا يبقى معه من الإيمان إلا حبة خردل أو أقل من ذلك. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو تعريف الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما عداه من الأقوال فهي أقوال باطلة، فاحذرها واحرص على معرفة حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، كما قال ابن أبي داود وغيره كالسفاريني ممن نظموا عقيدة أهل السنة. فالسفاريني يقول: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. إيماننا يعني أهل السنة والجماعة، قول يعني نطقا باللسان، وقصد وهو الاعتقاد بالقلب، وعمل وهو العمل بالجوارح. تزيده التقوى أي يزيد بالطاعة، والتقوى هي الطاعة، وينقص بالزلل يعني المعصية، فالمعصية زلل. هذا الإيمان نتابع فيه الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. فالإيمان عند أهل السنة كما ترى قول وعمل، وهذا الإيمان يدخل فيه عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. هذا المبحث من أهم المباحث التي وقع فيها النزاع ودب فيها الخلاف من قديم، وخرجت على الأمة الفرق بسبب الخلاف في هذا الأمر الكبير. فالخوارج كفروا بالكبيرة والمعصية، وأما المرجئة فإنهم لا يرون شيئا من المعاصي يضر، وأن الإنسان كما مر عند غلاتهم لو أنه نطق باللسان ولم يصدق بقلبه، أو صدق بالقلب ولم ينطق بلسانه، إلى غير ذلك من ترهاتهم، فإنه قد أتى بحقيقة الإيمان. والإيمان عند المرجئة حقيقة ثابتة لا تزيد بالطاعة ولا تنقص بالمعصية ولا يتفاضل أهله فيه، فأهل الإيمان عندهم جميعا سواء، حتى إن أفجر الفاجرين وأفسق الفاسقين إيمانه كأتقى المتقين وأعبد العابدين، يقولون بل إيمانه كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون بل إيمانه كإيمان جبريل، وهذا كله من الباطل والضلال المبين. فعلينا أن نجتهد في معرفة حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالأدلة، وأن نعتقد ذلك، وأن نعتقد جازمين موقنين أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الأعمال إذا انتفت انتفاء كليا فلا يكون المرء مؤمنا بحال، لا بد من العمل، لأن العمل داخل في مسمى الإيمان، والإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته المعروفة بعقيدة السلف أصحاب الحديث، قال في بيان حقيقة الإيمان: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق، وهو ابن محمد بن دينار المروزي أبو عبد الله العبدي المتوفى سنة 50 و100 أو سنة 51، قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، وهو أبو علي الحافظ من أهل خراسان، كان كبير الشأن، توفي سنة 600. قال: حدثنا حماد بن سلمة هو ابن دينار أبو سلمة البصري الحافظ المحدث النحوي عالم أهل البصرة، مات في المسجد وهو يصلي سنة 67 و100 رحمه الله. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر وهو عمير بن يزيد ابن عمير بن حبيب الأنصاري أبو جعفر الخطمي المدني. قال: حدثنا أبو جعفر عن أبيه هو يزيد بن عمير بن حبيب عن جده عمير بن حبيب، ذكر ابن السكن أن له صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. إسناد المصنف ها هنا فيه يزيد بن عمير بن حبيب وهو مجهول الحال، والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والخلال في السنة، والآجري وابن أبي شيبة، واللالكائي في أصول الاعتقاد، وإسناده حسن. فهذا الأثر إسناده حسن. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى قال: حدثنا أبي هو إبراهيم بن محمد ابن علي قال الحاكم هو شيخ نيسابور في عصره، كان ثبتا مكثرا، توفي سنة 62 و300. قال: حدثنا أبو عمرو الحياري قال: حدثنا محمد ابن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي، وهو أبو بكر محمد بن إدريس بن عمر المكي والراق الحميدي المتوفى سنة 67 و200. ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي مع ما حدثهم به محمد بن يحيى الذهلي قالوا: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير ابن عبد الله بن حميد القرشي الحميدي أبو بكر المكي الإمام العلم الحافظ الفقيه، توفي سنة 19 و200 أو سنة 20 و200. قال: حدثنا يحيى بن سليم هو القرشي ولاء أبو محمد المكي الدار الحذاء الخراز المتوفى سنة 95 و100. قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل. ذكر الإمام الصابوني هنا رحمه الله 9 من العشرة، والعاشر هو الإمام مالك كما في الشريعة وفي شرح أصول الاعتقاد. قال: سألت هشام بن حسان وهو أبو عبد الله الأزدي الحافظ محدث البصرة المتوفى سنة 48 و100. سألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل، يعني الإيمان. وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل. وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الحافظ الفقيه الإمام المتوفى سنة 50 و100. قال: وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل. والمثنى بن الصباح هو اليماني الأنباري المكي، ضعفه الأئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بين، كما قال ابن حجر: توفي سنة 49 و100. وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، يعني الإيمان. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان هو ابن عفان الأموي المدني المتوفى 45 و100، فقال قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل. ومحمد بن مسلم الطائفي هو المكي، روى عنه ابن المبارك وابن مهدي وجماعة، ووثقه العدلي، توفي 77 و100. قال: وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، يعني الإيمان. ونافع بن عمر الجمحي هو القرشي المكي الحافظ محدث مكة، قال ابن حنبل ثقة ثبت، توفي 79 و100. قال: وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال: وأخبرنا أبو عمرو الحياري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس، وسمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة هو ابن أبي عمران الهلالي بالولاء الكوفي أبو إسحاق، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: أبا محمد تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا أخرجه عن سفيان رحمه الله الآجري في الشريعة. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، يعنون الإيمان، فهم ينكرون على من يقول الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قال الإمام الصابوني رحمه الله: قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن أحمد ابن باكوية الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، يعني بهم المرجئة الذين يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. ويقول: أنتم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة. ثم ذكر سببين لبغضه إياهم: الأول أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن يقول لعبد الله بن المبارك أي هذا الرجل من العباد الذي يظن أنه من الخوارج قال لابن المبارك يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا أخرجه من الإيمان فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا فقال لا تقبلني المرجئة المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة فلما اتهم ابن المبارك رحمه الله بالإرجاء قال لا تقبلني المرجئة لأن هؤلاء المرجئة يقولون حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة إذن المرجئة لا تقبلني قال ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة ابن كهيل هو ابن حسين الحضرمي الكوفي المتوفى سنة 121 وابن شوذب هو الخراساني أبو عبد الله البلخي المتوفى سنة 56 عن هزيل بن شرحبيل الأودي وثقه ابن سعد والعجلي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله ابن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي وهو أبو محمد النيسابوري المتوفى سنة 51 يقول سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة وهو الملقب بإمام الأئمة يقول سمعت الحسين بن حرب هو ابن عبد الله ابن سهل ابن فيروز النيسابوري الفقيه المحدث سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد ابن حرب الزاهد وهو أحمد بن حرب ابن عبد الله ابن سهل ابن فيروز أبو عبد الله النيسابوري الإمام الزاهد المتوفى سنة 34 يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فبينها هنا الإيمان عند أهل السنة وبين أنهم يعتقدون أن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح وأما أهل الإرجاء فإنهم يكتفون بالإقرار بالمعرفة أو يدخلون النطق باللسان مع الإقرار والمعرفة بالقلب ولا يتجاوزون ذلك وهؤلاء هم المرجئة الذين يرون أن الأعمال ليست بداخلة في حقيقة الإيمان وأن إيمان أفجار الفاجرين كإيمان أتقى المتقين بل كإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان جبريل وميكائيل لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص هو حقيقة ثابتة وأما أهل السنة فيقولون إن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وقد خالف في ذلك طائفتان كبيرتان. فأما الطائفة الأولى فهي المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان واقتصروا على المعرفة والتصديق بالقلب، أو طوائف منهم أخرى أدخلت النطق باللسان واتفقوا جميعا على ترك العمل وعلى أنه ليس بداخل في حقيقة الإيمان. يقابل هذه الفرقة وهم المرجئة فرقة أخرى، وهي التي تخرج من الإيمان بمجرد الوقوع في الكبيرة، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. فأما الخوارج فإنهم يخرجون المسلم إذا وقع في الكبيرة من الإيمان ويدخلونه في الكفر، وأما المعتزلة فإنهم يخرجون المسلم إذا وقع في الكبيرة من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فهو لا في الإيمان ولا في الكفر، يقولون في منزلة بين، فلا هو من أهل الإيمان ولا هو من أهل الكفر، فيخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر، فيتفقون مع الخوارج في إخراجه من الإيمان، ويخالفون الخوارج في أن الخوارج يدخلونه في الكفر، وأما هؤلاء فيقولون في منزلة بين المنزلتين. المؤمن من أهل السنة لا يكفر بالكبيرة، قال الإمام أبو عثمان رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة كبائر وصغائر فإنه لا يكفر به، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. هذه الجملة تلخص اعتقاد أهل السنة في الفاسق الملي، يعني في الفاسق من أهل القبلة الذي لم يكفر بمعصيته فأتى بمعصية هي دون الكفر. فهذا يقول أهل السنة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يقولون كما تقول الخوارج هو كافر خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ولا كما تقول المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين أي بين الإيمان والكفر. أهل السنة لا يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان، ولكن يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يثبتون له الإيمان المطلق ولا يخرجونه من مطلق الإيمان، لا يثبتون له الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، لأنه قد اجترح كبيرة تخدش هذا الإيمان الكامل فنقص إيمانه، فلا يثبتون له الإيمان المطلق ولا يخرجونه من مطلق الإيمان، فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذا ملخص اعتقاد أهل السنة في الفاسق الملي، في مرتكب الكبيرة، أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إن مات من ارتكب الكبيرة فإنه يكون عند موته على حالين، ما دام قد مات مسلما كما قال الإمام: ومات على التوحيد والإخلاص. هذا إن مات غير تائب فله حال، وإن مات وقد تاب مما وقع فيه واجترحه من الآثام والأوزار فله حال. من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الكفر، إذا تورط الإنسان فيه ثم تاب منه قبل الله تعالى توبته. وأما قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حق من مات غير تائب من معصيته التي هي دون الشرك. فلا تعارض بين الآيتين، الآية الأولى تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب قبل أن يموت، فيغفر الله تبارك وتعالى له ويتوب عليه، وقد يبدل سيئاته حسنات، وهو الغفور الكريم الرحيم. وأما من مات غير تائب من ذنبه الذي هو دون الكفر والشرك فهذا في المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بما قدم من الآثام والذنوب، فهذا في المشيئة. وهذا هو الذي ينطبق عليه قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات مشركا فلا غفران له، ومن مات عاصيا مذنبا بما دون الشرك فهذا في المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى غفر له، وإن شاء الله جل وعلا عذبه على ذنوبه وآثام. فهذا هو ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، لا يخرجونه من مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق، فإنه ليس بمؤمن كامل الإيمان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق ينتهب النهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، إلى غير ذلك من تلك الآثام. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالفاسق الملي الذي معه عقد الإسلام والإيمان ومات على التوحيد والإخلاص، فهذا إن كان قد تاب قبل أن يموت من ذنوبه فالله عز وجل يتوب عليه، وإن كان قد مات غير تائب من ذنوبه وهي دون الشرك فهذا في المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة سالما غانما غير مبتلى بالنار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده في النار بل يعتقه ويخرجه منها إلى نعيم دار القرار، فإنه لا يخلد في النار أحد معه أصل لا إله إلا الله، ما دام قد مات مسلما فإنه وإن دخل النار فإنه لا يخلد في النار. قال الإمام الصابوني رحمه الله بعد أن ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة في مرتكب الكبيرة، وبين أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار إن عذب، قال وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك يقول الإمام الصابوني في بيان معنى كلام شيخه سهل بن محمد، ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء ولا تنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده كما في الصحيحين. حرم الله تبارك وتعالى على النار أن تأكل أعضاء السجود، ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا، بل لابد أن يخرج من النار يوما من الدهر وإن أصابه في النار ما أصابه. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله تعالى ومنه. هذا ما يتعلق بهذا الأمر الكبير، وهو عقيدة أهل السنة في الإيمان وفي الفاسق الملي وفي تخليد العصاة في النار إن دخلوها ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يعفو عنهم في الآخر. هذا الباب على وجازة كلام الإمام فيه من أهم الأبواب، لأن معرفة الإيمان والكفر من أهم المهمات في استقامة المسلم على الجادة، حتى لا يكون خارجيا، وحتى لا يكون مرجئيا، وحتى لا يتلوث بقاذورات الإرجاء ولا بنجاسات الخروج. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة حقيقة الإيمان كما قررتها أدلة ونصوص الكتاب والسنة وكما بينها الأئمة. وأما الذين يزيغون في هذا الباب فإما أن يكونوا مرجئة لا يرون شيئا من الذنوب يضر، ولا أن شيئا من المعاصي ينقص الإيمان، فهؤلاء أهملوا الأعمال، فضل بسببهم كثير من جماهير المسلمين. وإما أن يكونوا من الخوارج فيكفرون المسلمين بلا موجب، ويخرجون عليهم بأسيافهم يريقون دماءهم ويستحلون قتلهم وأموالهم ونساءهم ودورهم وأرضهم، لأنهم يعدونهم من المرتدين الكفار، فيقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. هذا الباب من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم حتى تكون عقيدته صحيحة خالية من كل شوب. الشباب الذين أقبلوا على الدين في السبعينيات لم يجدوا من يعلمهم أصول الإيمان وحقائق التوحيد، فكفروا المسلمين بلا موجب وخرجوا عليهم بالسلاح، وكانت الفتن تعصف بالوطن عصفا ذريعا وتزلزل أركانه، وأدت إلى تحول الأمن كله إلى أمن سياسي، وغض الطرف عن كثير من المجالات الأمنية الأخرى لحساب الأمن السياسي، حتى استشرى الفساد في المجتمع فصار إلى ما صار إليه على أيدي الخوارج في هذه الأيام التي نحياها. والسبب في هذا كله قلة العلم وعدم المعرفة بحقيقة الدين، وهم اعترفوا بذلك، وهم من يقال لهم القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وغير هؤلاء، اعترفوا بعد أن علت بهم السنون وأقبلوا على العلم أنهم كانوا مخطئين، بل إنهم كتبوا ما عرف باسم المراجعات وعادوا إلى الصواب وقالوا كنا مخطئين فيما أرقنا من الدماء وأحدثنا من الفوضى وكفرنا من المسلمين بلا موجب، تلك المآسي التي قاموا بها. فأنت تتعلم هذا بدءا وتحرص على معرفته معرفة صحيحة، وإلا فإن الانحراف لا بد أن يقع عن الجادة المستقيم. فلنتأمل في هذه الجملة من كلام الإمام الكبير أبي عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث، ولنبسط القول في ذلك بحول الله وقوته. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وليس هو مطلق التصديق، وعليه فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان للأحكام. هذا مهم، لأنك ستجد في كثير من كتب العقيدة، حتى من بعض كتب العقيدة التي يقال سلفية، أن الإيمان هو التصديق، هو مطلق التصديق، وهذا خطأ، لأن هذا من أوسع الأبواب إلى الوقوع في الإرجاء. الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وليس هو مطلق التصديق. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان للأحكام. هذا هو الإيمان حتى في اللغة، وهو مطابق إلى تعريفه في الشريعة، لأن الإيمان في الشريعة نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. أهل السنة يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، وأهل السنة من المتعلمين لا يقبلون شيئا إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. فما الدليل على كون الإيمان قولا وعملا؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهما من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما، أي باعتقاد القلب ونطق اللسان. وقال تعالى في بيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والذي مر من النصوص دلالة على أن من الإيمان اعتقاد القلب وعمل اللسان بالنطق، وأما أن العمل داخل في مسمى الإيمان فيدل عليه قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة أي الصلاة لعمل القلب واللسان والجوارح كما هو معلوم. الصلاة سماها إيمانا، والصلاة جامعة لعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. وأنه يسأل عن العمل، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. أداء الخمس ورد في حديث وفد عبد القيس، وفيه فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فهذه أدلة تدلك على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الدليل على ذلك قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى وزدناهم هدى، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على زيادة الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي من رواية حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما لقيه أبو بكر فقال كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال أصبحت منافقا. قال سبحان الله انظر ما تقول. قال إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، فإذا خرجنا وانقلبنا إلى أهلينا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي حاولنا ذلك وعالجناه ولاعبنا الأولاد الصغار والأزواج، واشتغلنا عما قيل لنا قبل، فنحس بنقص الإيمان ونسينا كثيرا. لما ذكر ذلك لأبي بكر قال إني لأجد مثل ما تقول. فليس المرء، وهذا يحسه كل أحد، ليس المرء في مجلس العلم أو في الاعتكاف أو في الطاعة، في الحج، في الطواف، في السعي، في غير ذلك من العبادة، كحاله عندما يكون في مجلس سمر مع إخوانه أو مع أهله أو مع أبنائه أو في موضع مباسطة مع خلانه. ليس هذا كهذا، ليس حال المرء في المسجد كحاله في الشارع. الإنسان يحس باختلاف حال الإيمان في المسجد عنه بين الزوجات والأولاد والضيعات، كما قال حنظلة الأسيدي وصدق على كلامه أبو بكر رضي الله عنهم. فلما قال ذلك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. فهذا النص الصحيح عند مسلم وغيره يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، والآيات التي مرت تدل على زيادة الإيمان ونقصانه أيضا، لأنه ما من شيء يزيد إلا وينقص، فالآيات دلت على زيادة الإيمان فهي تدل بالضرورة على نقصانه أيضا. وأما الحديث فصريح في زيادة الإيمان وفي نقصانه، فهذه الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ويتفاضل أهله فيه؟ قال الله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ففرق بين هؤلاء وهؤلاء، فالسابقون يفضلون أصحاب اليمين. وكذا قوله جل وعلا كما بين حال من ذكر قبله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فليسوا سواء بل هم يتفاضلون، أعني أهل الإيمان في الإيمان بنص القرآن المجيد. وكذلك كما في حديث الشفاعة الذي في الصحيحين وفي غيرهما عن أنس رضي الله عنه: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. فهذا دليل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، كما مر الدليل على أنه يزيد وينقص، كما مر الدليل من الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل، وأنه عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. الإيمان ينبغي أن نعرف بيقين دخول الأعمال فيه واختلاف الناس فيه وتفاضلهم فيه، وعلينا أن نعرف أيضا اختلاف الناس في الإيمان في حقيقته وفي تعريفه، وأن نحقق مذهب أهل السنة مذهب السلف فيه. فإذا لم نعرف ذلك فلا شك أنه يقع منا خلل كبير ونقع في خلل عظيم، نسأل الله العافية. الإيمان في الشرع عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. ولا بد من هذه الأمور التي مرت في الإيمان: أن ينطق بلسانه، وأن يعتقد بجنانه، وأن يعمل بجوارحه وأركانه. فإذا نقص شيء من هذه الأمور لم يكن مؤمنا. فلو أنه نطق بلسانه ولكن لم يصدق بقلبه فهذا منافق النفاق الأكبر، وهذا شأن المنافقين، أنهم ينطقون بالشهادتين باللسان وينكرون الإسلام بالقلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فنفى عنهم الإيمان مع أنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، لأنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم وإنما قالوه بألسنته، كما في قوله جل وعلا عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ هم يقولون نشهد إنك لرسول الله، هم كاذبون في دعوى الشهادة، فهم يدعون الإيمان ويستترون بذلك الإيمان ويجعلونه جنة، كما قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة. وإلا فهم في قلوبهم كفار، كما قال جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهذا شأن المنافقين، وهذا مع الأسف قول الكرامية، يقولون الإيمان قول اللسان. هذا إنما يصدق على إيمان المنافقين، إن كانوا يريدون إيمان المنافقين فذلك، وأما إيمان الموحدين المتسننين فليس ذلك كذلك. إذن إذا غاب عقد القلب ونطق باللسان ما يدل على الإيمان فهذا هو النفاق الأكبر، وهذا شأن المنافقين. كذلك الذي يصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه ليس بمؤمن، ولهذا نفى الله الإيمان عن مشركي قريش بل عن فرعون. فمشركو قريش قال الله تعالى فيهم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول في قرارة أنفسهم، ولكنهم لم ينطقوا بألسنتهم بأن يشهدوا أنه رسول الله، حملهم الكبر والحسد على الامتناع. وكذلك اليهود قال تعالى فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، والضمير يعود ضمير النصب يعود على الرسول، يعرفونه أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه في قلوبهم وفي كتبهم لكنهم أبوا أن يعترفوا برسالته، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أن يعلمون في قلوبهم أنه الحق. قال تعالى حكاية عن موسى في قوله لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، هذا موسى عليه السلام يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام، إلا رب السماوات والأرض. ولم يعقب فرعون على موسى في هذا القول، وإنما مرر ذلك لأن موسى كان يقرر حقيقة ثابتة، ففرعون على يقين من أن الذي أنزل الآيات وبين المعجزات هو الله جل وعلا، ولكنه كان جاحدا مكابرا كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها باللسان أبوا أن يقروا، واستيقنتها أنفسهم يعني قلوبهم ظلما وعلوا، هذا هو الذي حملهم على عدم الاعتراف، الظلم والعلو في الأرض. فهذا دليل على أن من اعترف بقلبه ولم ينطق بلسانه مع عدم وجود الآفة، لأنه قد لا يستطيع النطق لخرس أو بكم أو علة، فهذا يكون معذورا. وأما أن يخلو من الآفة والعلة ثم يكون معترفا بقلبه غير ناطق بلسانه فهذا ليس بمؤمن. والذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب هم الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن، وهذا هو عين الإرجاء. تورطوا فيه مع ما تورطوا فيه من نفي الصفات والتعطيل والتأويل وما أشبه، وهذا قول باطل لأنه ينطبق على كفار قريش بل على فرعون وعلى سائر الأمم الذين يعرفون الحق بقلوبهم لكنهم يأبون أن يعترفوا به ظاهرا وأن يعلنوا به لأغراض عندهم منعتهم. هذا هو قول الأشاعرة، أشد منهم ضلالا الجهمية، وهم أشد من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتراف بالقلب ولو لم يصدق، إذا علم بقلبه ولو لم يصدق فهو مؤمن، هذا عند الجهمية، وهذا أشد أنواع الإرجاء. القول الرابع عند المرجئة هو قول مرجئة الفقهاء، وهو قول أبي حنيفة وشيخه وكذلك من تبعه من الأحناف، أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، وأن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. اختلف الكلام عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حق مرجئة الفقهاء وفي حق خلافهم مع أهل السنة، هل هو خلاف لفظي أو هو خلاف حقيقي؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر صراحة أنه خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي، لأنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، كما تجد ذلك في العقيدة الطحاوية، فإن الطحاوية غفر الله له هو يسير على مقتضى ما قرر شيخه وإمام مذهبه من قبل، كما قرر ذلك شيخ أبي حنيفة هو حماد، كلهم قرروا أن الأعمال ليست بداخلة في مسمى الإيمان، فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، والخلاف بينهم وبين أهل السنة اختلاف حقيقي وليس بلفظي. ولعل الذي دعا من قال إنه خلاف لفظي أن أبا حنيفة رحمه الله وكذا من كان معه من تلامذته كانوا من أشد الناس عملا وتعبدا، فأبو حنيفة غفر الله له كان كثير التعبد لله تبارك وتعالى، كثير الصدقة جدا والإنفاق، وكان في غاية من الورع، وكان يقيم الليل ويداوم على ذلك ويعمل الصالحات. فقالوا لو أنه كان يعتقد أن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان بدون العمل يكون كاملا كإيمان جبريل، فلما عنا نفسه هذا العناء في العمل الصالح؟ فقالوا إذن الخلاف خلاف لفظي. على كل حال هؤلاء هم مرجئة الفقهاء، وقالوا إن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان. إذن فالمرجئة أربع فرق. الفرقة الأولى تقول إن الإيمان هو مجرد النطق ولو لم يعتقد بقلب، والثانية يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، وهذا قول الأشاعرة. الفرقة الثالثة هم الجهمية، يقولون إن الإيمان مجرد العلم بالقلب ومجرد الاعتراف بالقلب ولو لم يصدق، وهذا أشد أنواع الإرجاء. وأما الذين قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولو لم يعمل، فهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. أما أهل السنة فإنهم سلفا وخلفا يرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم الله تعالى في هاتين الآيتين أو في هذه الآيات بأوصاف: يقيمون الصلاة، هذا عمل، يؤتون الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون، هذا عمل. وقال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا لفظ مسلم، وهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان. فهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن قول القائل لا إله إلا الله هذا نطق باللسان، وأما إماطة الأذى عن الطريق فهذا عمل باليد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وأما الحياء وكونه شعبة من الإيمان فهذا عمل قلبي، إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وزادتهم إيمانا، وينقص بالمعصية لو تدومون على ما تكونون عليه عندي. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كلما عصى الإنسان ربه نقص إيمانه حتى ربما لا يبقى معه من الإيمان إلا الشيء القليل، حتى لا يبقى معه من الإيمان إلا حبة خردل أو أقل من ذلك. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو التعريف الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما عداه من الأقوال فهي أقوال باطلة، فاحذرها واحرص على معرفة حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. كما قال ابن أبي داود وغيره كالسفاريني ممن نظموا عقيدة أهل السنة، فالسفاريني يقول: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. إيماننا يعني أهل السنة والجماعة، قول يعني نطقا باللسان، وقصد وهو الاعتقاد بالقلب، وعمل وهو العمل بالجوارح. تزيده التقوى أي يزيد بالطاعة، والتقوى هي الطاعة، وينقص بالزلل يعني المعصية، فالمعصية زلل. هذا الإيمان نتابع فيه الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. فالإيمان عند أهل السنة كما ترى قول وعمل، وهذا الإيمان يدخل فيه عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. هذا المبحث من أهم المباحث التي وقع فيها النزاع ودب فيها الخلاف من قديم، وخرجت على الأمة الفرق بسبب الخلاف في هذا الأمر الكبير. فالخوارج كفروا بالكبيرة والمعصية، وأما المرجئة فإنهم لا يرون شيئا من المعاصي يضر، وأن الإنسان كما مر عند غلاتهم لو أنه نطق باللسان ولم يصدق بقلبه، أو صدق بالقلب ولم ينطق باللسان، إلى غير ذلك من ترهاتهم، فإنه قد أتى بحقيقة الإيمان. والإيمان عند المرجئة حقيقة ثابتة لا تزيد بالطاعة ولا تنقص بالمعصية ولا يتفاضل أهله فيه، فأهل الإيمان عندهم جميعا سواء، حتى إن أفجر الفاجرين وأفسق الفاسقين إيمانه كأتقى المتقين وأعبد العابدين، يقولون بل إيمانه كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون بل إيمانه كإيمان جبريل، وهذا كله من الباطل والضلال المبين. فعلينا أن نجتهد في معرفة حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالأدلة، وأن نعتقد ذلك، وأن نعتقد جازمين موقنين أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الأعمال إذا انتفت انتفاء كليا فلا يكون المرء مؤمنا بحال، لا بد من العمل، لأن العمل داخل في مسمى الإيمان، والإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.